زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي الطهارة وأنها من شروط الصلاة، وأن الله لا يقبل صلاة عبد إذا لم يكن طاهرة، وأن الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما، وأن الحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن، إذن هو أمر معنوي، الحدث معنوي، بينما الخبث حسي. الحدث معنوي، الخبث حسي. فعرفنا أن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والطواف بالبيت. والخبث هو النجاسة القائمة بالبدن أو الثوب أو المكان. فإذا الطهارة ما هي؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. وأن طهارة الحدث نوعان: طهارة بالماء، وذلك عند وجوده والقدرة على استعماله، وطهارة بالتراب، وذلك عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. وأن الطهارة من الحدث والخبث هي طهارة حسية، وهناك باعتبار وهناك طهارة معنوية، وهي طهارة المؤمن من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي. ثم تكلمنا عن أحكام المياه، وأن المياه كما اختار المصنف رحمه الله قسمان: طهور ونجس. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الماء النجس هو الذي خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه، مثلا لونه أو طعمه أو ريحة. وجمهور الفقهاء يذكرون قسما ثالثا وهو الماء الطاهر، ويقولون هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فالماء الطاهر منه ماء مطلق يتطهر به الإنسان من الحدث وهو الطهور، ومنه ماء لا يصلح لطهارة الحدث، إما لأنه تغير بشيء من الطاهرات أو لأنه استعمل في رفع حدث من قبل، فهو في نفس ماء طاهر ولكنه لا يطهر من الحدث. هذا عند الجمهور، يقولون هناك قسم ثالث والماء الطاهر. ومن العلماء من لا يثبت هذا القسم ويرى أنه لا يوجد إلا قسما: طهور ونجس فقط، وأن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات وبقي ماء فإنه يرفع الحدث ويطهر ولو استعمل، وسنعرف تفصيل هذا إن شاء الله. وبدأنا الكلام عن الماء الطهور، وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الذي به يرفع الإنسان الحدث ويزيل الخبث. فالماء الطهور هو الماء المطلق، كل ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد، يعني ما تقول مثلا ماء الزعفران، ماء الزهر، ماء الورد، لا، بلا قيد بلا إضافة، ماء فقط. إذا صار يطلق عليه ماء فقط بدون إضافة ولا تقييد، ماء، فإنه طهور مطهر يرفع الحدث. وبدأنا الكلام عن موضوع الماء المطلق هذا الذي يطلق عليه اسم ماء بلا قيد، أو ما يكفي في تعريف اسم ماء، بأنه هو الباقي على أوصافه التي خلقه الله عليها من غير أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وقلنا إن الماء المطلق سبعة أنواع: ماء المطر كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وثانيا ماء الثلج ويشمل الماء النازل من السماء أو ما يتم تجويده تجميد بالوسائل الصناعية الحديثة، وثالثا ماء البرد، وهو ما نزل من السماء جامدا ويسمى حب الغمام وحب المزن، وأن الطهارة بالثلج والبرد جائزة بشرط التقاطر والسيلان على العضو. يعني لو عندك قطعة ثلج ممكن تتطهر بها؟ نقول نعم إذا سالت على العضو، إذا سالت على العضو. ورابعا ماء العين، وهو ما ينبع من الأرض. وخامسا ماء البئر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ماء بئر بضاعة. وسادسا ماء النهر، وسابعا ماء البحر. ويدل على طهوريته حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي والبخاري وابن خزيمة. قال ابن عبد البر وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتية بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمرو العاص، فإنه روي عنهما أنهما كره الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب. يعني هذا حديث قاطع. فالحديث يدل على أن ماء البحر طاهر ومطهر كما قال صاحب عون المعبود. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة. قال الماوردي ولعمري إن هذا القول صحيح، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما ينبع من الأرض، والآية دالة على طهارة ما نزل من السماء، والماء لا يخلو من أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض. وقد لخص هذه المياه السبعة المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي صاحب المتن بقوله فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. فهذه المياه السبعة إما نازلة من السماء كماء المطر أو البرد أو الثلج، أو نابعة من الأرض كماء العيون. وجميع المياه في الأصل من السماء، في الأصل كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. طبعا نحن نعرف أن الأنهار لها منابع. الحاصل أن الماء المطلق هو الباقي على أصل الخلقة، ولم يتعرض لشيء من التغيير في طعمه ولا لونه ولا ريحه. طيب إذا تعرض الماء للتغيير فما هو حكمه؟ الجواب هذا لا يخلو من حالين: إما أن يتغير بشيء طاهر تضع فيه شاي مثلا، إما أن يتغير بشيء طاهر أو أن يتغير بشيء نجس. فإن تغير بشيء نجس صار الماء نجسا لا يصح للطهارة، كان طهورا وقعت فيه نجاسة تغير صار نجسا، انتهينا. وسيأتي تفصيل الكلام عن أحوال الماء المتنجس. طيب ماذا إذا تغير بشيء طاهر؟ هل تجوز الطهارة به؟ هذه هي المسألة. الآن الماء الطهور إذا وقع فيه شيء طاهر هل تجوز الطهارة به؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يجعله طاهرا غير مطهر، ومنهم من يقول لا يضره التغير بالطاهرات. ولتوضيح هذه المسألة نقول الماء الطهور إذا اختلط فيه شيء من الطاهرات قصدا، يعني خلط وضع مزج، إذا وضع فيه شيء من الطاهرات فله ثلاثة أحوال. الأولى إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، ما هو الحكم؟ يبقى على طهوريته. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره. فإذا كان هنالك حوض ماء سقطت فيه قطرة طيب لكنه لا زال ماء. هذه قطرة الطيب ما غيرت هذا السائل عن كونه ماء، والساقط فيه طاهر، فلا خلاف في جواز التطهر به، هذه واضحة. فإذا كان هذا الذي وقع فيه أو سقط فيه شيئا يسيرا ما غير طعمه ولا لونه ولا رائحته، جازت الطهارة به قولا واحدا، وكذلك لو كان التغير يسيرا فإنه لا يضر. ما هو الدليل؟ حديث أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين، في قصعة فيها أثر العجين، والحديث رواه النسائي وصححه النووي. فمعنى ذلك أن هذا الإناء فيه بقايا من العجين الدقيق المخلوط بالماء المعجون. قال الطيبي: الظاهر أن أثر العجين في تلك القصعة لم يكن كثيرا. قال النووي: وإن كان يسيرا، تغير يعني بأن وقع فيه يعني في الماء الطهور قليل زعفران فاصفر قليلا أو صابون أو دقيق فبيض قليلا، بحيث لا يضاف إليه، يعني ما يصير الآن اسمه ماء زعفران، لا يضاف إليه، باقي ماء. لو تقول واحد ما هذا، يقول لك ماء في يعني شيء من عكر، في عكر لكن ماء ماء. ففي هذه الحالة هو طهور يزيل الحدث، يصح التطهر به لبقاء الاسم، لا زال ماء. بخلاف مثلا لو وضعت فيه مغلف شاي فتغير، ولو سألت شخصا قلت ما هذا الكوب، قال هذا شاي، ما يقول لك هذا ماء. ليس يعني قطرة زعفران، يعني شيء بسيط من الدقيق وقع فيه، لا، هذا تغيير الآن ظاهر، ليس تغييرا يسيرا، سنأتي عليه. إذن الماء الطهور إذا وقع فيه طاهر لم يغيره أو غيره شيئا يسيرا لكن لا يزال يطلق عليه اسم ماء بدون إضافة، فهو باق على طهوريته ويرفع الحدث. قال النووي رحمه الله: وإن كان يسيرا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا أو صابون أو دقيق فبيض قليلا بحيث لا يضاف إليه، فالصحيح أنه طهور لبقاء الاسم، انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم ينسب الماء إليه، يعني وقال ماء الورد، ماء الزهر، ماء الزعفران، لم ينسب الماء إليه فلا بأس به، يعني في رفع الحدث. هذه الحالة الأولى، نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ تغير الماء الطهور بشيء طاهر. ما هي أحواله؟ ثلاثة، مضت الحالة الأولى. الثانية: إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات فغيره تغيرا أخرجه عن اسم الماء، خلاص صار شاي مثلا، حطينا فيه لحم وسلقناه صار مرق مثلا، ما صار، ما عاد اسمه ماء، صار اسمه مرق، صار اسمه شاي. هذا الماء الذي تغير في هذه الحالة لا يصح التطهر به قولا واحدا، فلا تصح الطهارة به، وسواء كان بمجرد الوقوع أو بالطبخ والغليان. فقد نضع نعناع في ماء فيقال هذا شراب النعناع، ما عاد ماء. ففي الضيافة يقول: تبغى شاي ولا تبغى نعناع؟ تبغى شاي أخضر ولا تبغى شاي أحمر؟ خلص هذا اسمه شاي، هذا اسمه نعناع، هذا اسمه عصير، هذا اسمه حساء مرق. فسواء وضع أو طبخ به فتغير، غير لونه أو طعمه أو ريحه بحيث صار لا يطلق عليه ماء، فلا تصح الطهارة به قولا واحدا. قال ابن قدامة رحمه الله: ما خالطه طاهر فغير اسمه، وغلب على أجزائه حتى صار صبغا، صار دهان مثلا، أو حبرا، أو خلا، أو مرقا ونحو ذلك، وما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي، خلاص صار شوربة مثلا، حساء. قال: فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، ولا نعلم فيه خلافا المغني. وقال ابن المنذر: فقد أمر الله جل ذكره بالطهارة بالماء، ثم قال: وما غير الماء حتى لا يقال له ماء مطلق فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلقا، لا يطلق عليه اسم الماء. الماء المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيء، ماء فقط. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء. طيب، هذه الحالة الثانية. ما هي الحالة الثالثة؟ الحالة الأولى: طاهر وقع في ماء طهور فلم يغيره. الحالة الثانية: غيره بحيث لم يعد يطلق عليه ماء. الحالة الثالثة: إن تغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ولكن لم يخرج عن مسمى الماء، فإذا التغير حصل، التغير حصل، لكنه ليس تغييرا جذريا بحيث خرج عن اسم الماء، لا زال ممكن، ممكن يطلق عليه اسم ماء، لكن في تغيير واضح، فما حكم التطهر به؟ ما مثال ذلك؟ ماء خالطه صابون فغير لونه مثلا، وقع فيه زعفران فغير رائحته مثلا، ولكن لا زال يمكن أن يطلق عليه اسم ماء. ماء بل فيه خبز، جمهور العلماء أن الماء المتغير بالطاهرات هو ماء طاهر غير مطهر، فيقولون هذا ما يصلح في الطهارة. لماذا؟ قالوا: لأنه زال عنه اسم الماء المطلق كما في المغني والكافي والمجموع، فقالوا يعني هذا يقال عنه ماء صابون، إذا نقعنا فيه حمص وتغير يقال هذا ماء حمص مثلا. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أنه ماء طاهر مطهر. ليه؟ يقول: ما دام لا زال يمكن أن يطلق عليه كلمة اسم ماء إذن هو طاهر مطهر. وقال بهذا ابن حزم رحمه الله، واختاره ابن المنذر أيضا، وعدد من المتأخرين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخان عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة. قال ابن حزم رحمه الله: وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز، والغسل به للجنابة جائز، سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك كما في كتاب المحلى. طيب، ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ولا تجوز بالماء المقيد كماء الورد وماء الخل ونحو ذلك. والماء الذي اختلط بالطاهرات الآن محل تردد بينهما، فمن ناحية لا يزال يسمى ماء واسم الماء يشمله، ومن ناحية أخرى فإنه قد تغير، حصل فيه تغير ولكن لا زال يطلق عليه ماء. ومن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق قال: لا تجوز الطهارة به، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق. ومن راعى كونه لم يخرج عن اسم مطلق الماء أجاز الطهارة به، قال: وإن تغير لكن لا زال يسمى ماء. قال ابن قدامة ونقل عن أحمد رحمه الله جماعة من أصحابه جواز الوضوء به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لأن الله تعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وماء نكرة ولا معرفة؟ نكرة تفيد العموم. قال وهذا عام في كل ما، لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وهذا واجد للماء. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام القدامى في المغني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأدم، يعني وعاء الذي يوضع فيه الماء في السفر جلدي، ومعلوم أن الماء إذا وضع في الأوعية الجلدية لابد أن يحصل له تغير، ومع ذلك كانوا يتوضؤون منه. قال وغالب أسقيتهم الأدم، والغالب أنها تغير الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه، ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه. المغني. قال شيخ الإسلام فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، لأن أحمد رحمه الله كان يسأل سؤالات كثيرة، فهذا الذي نص عليه في أكثر أجوبته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله فلم تجدوا ماء نكر في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. قال ابن تيمية أيضا في هذه المسألة أيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته بماء وسدر، وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر، ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به، انتهى. على أي حال ما هو الأحوط؟ الأولى للإنسان أن يحرص في طهارته على أن يتطهر بالماء المطلق الذي لا إشكال في الطهارة به عند جميع أهل العلم، ولا يتطهر بالمتغيرات ما دام يجد الماء القرح، يعني ما دام يجد الماء الصافي، ما دام يجد الماء الطبيعي الذي ما خالطه شيء، لماذا يتطهر بالأشياء المتغيرة؟ والقول بأن الماء المتغير بالطاهرات ماء طهور هو اختيار المصنف رحمه الله الشيخ السعدي، ولهذا قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. سئل الشيخ باز رحمه الله عن خلط مياه الشرب بالكلور، وهي مادة تغير الطعم تغير الريح بلا شك، فهل يؤثر على طهور المتوضئ؟ فقال تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه، يعني المعقمات، لأن في تعقيم بالأوزون، تعقيم بالكلور، تعقيم، قال وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر بالناس مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك. هذه فتوى الشيخ رحمه الله. ومع اختلاف العلماء في حكم الماء المطلق إذا تغير بالطاهرات، إلا أن عامتهم اتفقوا على أربع صور: لا يضر الماء المطلق ما أصابه من تغير فيها، يعني هذا خاص عند الجميع، وهي أولا تغيره بطول المكث، يعني هذه متفقين على أنه لو تغير بطول المكث لا يمنع من التطهر به، يعني الماء ممكن يجلس في الخزان أو في بركة أو في حفرة في حوض، ممكن ما يمكث شهرا ويتغير يبقى ماء بس الرائحة. فالعلماء متفقون على أن هذه الصور الأربع لا يضر فيها التغير. أولها كما قلنا تغيره بطول المكث كالماء الآجن، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء، ويقرب منه الماء الآسن، إلا أن الماء الآسن أشد تغيرا من الماء الآجن. الآسن لا يقدر على شربه، ولذلك قال الله تعالى في نعيم أهل الجنة من ماء غير آسن. طيب هذا الكلام طبعا الفرق في تاج العروس للزبيدي. قال أبو عبيد ومعنى الآجن هو الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز. الثاني: التغير بالمجاورة. فإذا تغير الماء بمجاورة شيء له لا يضره ذلك، ولو أثر في لونه أو طعمه أو ريحه. ومن هذا ما يقع فيه من الأشياء الطاهرة التي لا تتحلل فيه، فإنها لا تضره ولو غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، كما لو وضع في الماء خشب أو كافور، قطع كافور مثلا، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه وريحه ولكن لا تمازجه، لأن الكافور لا يذوب في الماء، فهي تغير ولكن لا تمازج، لا تخالطه، لا تذوب فيه. فلو حصل مثل هذا لا يضر، ويبقى الماء طهورا يزيل الحدث، يرفعه ويزيل الخبث. فهذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. قال ابن قدامة: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة، يعني من غير ممازجة وانحلال، كالدهن على اختلاف أنواعه. إيش يعني الدهن؟ زيت، سمن مثلا، ألا يقع الزيت في الماء أو السمن في الماء؟ فإذا هذا هل يمتزج معه ويذوب فيه؟ لا، يبقى مستقلا عنه، طافيا على سطحه، لا يمتزج به ويذوب ذوبانا، ما يذوب، في اختلاف الكثافة. قال ابن قدامة: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخارطة، يعني ممازجة، كالدهن على اختلاف أنواعه، مثل قلنا مثل الزيت والسمن، والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر، إذا لم يهلك في الماء، يعني إذا ما ذاب في الماء وتلاشى في الماء. قال: ولم يمع فيه، لا يخرج به عن إطلاقه، إذن يبقى طهورا في هذه الحالة. قال: لأنه تغيير مجاورة، أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا المغني. الثالثة: تغيره بما يشق ويعصر صون الماء عنه، كتغيره بسبب مقره أو ممره، كوجودي في أرض كبريتية، أحيانا الماء يصير في ينابيع، هذه طبيعة الأرض، يعني ماذا نفعل، نغير الأرض؟ هذه طبيعة الأرض. فوجد ينبوع ماء في أرض كبريتية مثلا بسبب مقره أو ممره، فهذا التغير لا يضر لأنه يتعذر صون الماء عنه، هذا شيء في الطبيعة الآن. كذلك لو تغير بالسمك، يعني الماء الذي فيه سمك رائحته غير الماء الذي ليس فيه سمك، طيب تغير بالسمك، الدود، طحالب، طحلب، وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك أوراق الشجر التي تسقط في الماء أو تحملها الريح فتلقيها في الماء، تغير، ولكن هذا تغير لا يضر، ومما اتفقوا على أن الماء يبقى في هذه الحالة على طهوريته. قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز الشوك الأخضر وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجلبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه. المغني. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلب صفة الطهارة والتطهير. انتهى. مثال: الماء الذي تغير بسبب الصدأ في ممره في المواسير، هل هذا يمنع من التطهر به؟ الجواب: لا، لا يمنع. أحيانا يطلع لك فيه شيء من الصدأ، فيه شيء من الصدأ. وكذلك أحيانا بسبب الخزانات أو القدور ويميل لونه إلى الإصفرار، فهذا ماء طهور كما في فتاوى اللجنة الدائمة. الرابعة: تغيره بما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية. ما هو الشيء الذي يغير الماء وهو طاهر مطهر غير الماء؟ التراب. التراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية، لأنه طاهر مطهر كالماء، ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد. لكن إذا ثخن بحيث لم يعد يجري على الأعضاء فإنه طين، والطين ليس ماء، ليس ماء، ولذلك لا يصح التطهر بالطين، يعني مع وجود الماء، لأنه ليس ماء المغني. ومن المسائل المتعلقة بالماء الطهور أن الماء الطهور إذا استعمل في رفع الحدث، إذا استعمل فهل يبقى طهورا أم لا؟ يعني حكم الماء المستعمل، طبعا مستعمل مو في الشرب والطبخ، مستعمل في الطهارة، استعمل في الطهارة، استعمل في رفع الحدث، هل يبقى طهورا أم لا؟ فلو اغتسل شخص بماء أو توضأ بماء، فهل ما تطهر به مما بقي لو جمع في إناء؟ لو واحد سد بالوعة البانيو الحوض وفتح الدش المروش نزل الماء فتطهر به، بقي الماء في الحوض، هذا الماء الذي في الحوض هل هو طهور أم لا؟ هل الماء المستعمل في الطهارة تزول عنه صفة الطهورية أم لا؟ هذه هي المسألة. طبعا الآن في الغسل للعائن يؤخذ من بقية ماء الوضوء الذي توضأ به العائن، هذا ماء مستعمل، هل هذا الماء باق على طهوريته أم لا؟ هل تصح الطهارة به مرة ثانية؟ المتنازع فيه إنما هو المجموع عن الأعضاء. ينبغي أن نعلم أن المتنازع فيه إنما هو المجموع عن الأعضاء، وليس الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة. نحن لا نتحدث عن بقية الماء الذي في الإناء بعد الوضوء. واحد أخذ من الإناء وتوضأ، وأخذ وتوضأ، بقي في الإناء بقية، نحن لا نتحدث عن هذه البقية، ونتحدث عن الماء المنفصل عن الأعضاء بعد غسلها. فعبارة القرافي في الذخيرة رحمه الله قال: فالمتنازع فيه إنما هو المجموع عن الأعضاء، لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة، ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر. يعني لو أنا مثلا بدأت أغسل اليد إلى المرفق، لو سكبت الماء على هذا الجزء فسال إلى الجزء السفلي، هذا لا نتحدث عنه أيضا. يعني لا نقول والله هذا الماء الذي سال تحت مستعمل فوق إذن ما يصح، لا، هذا تنطع في الدين وليس مقصودا بحديثنا. قال: فالمتنازع فيه إنما هو المجموع عن الأعضاء، لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة، ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر. انتهى. ومن صور ذلك كما قلنا لو أن شخصا جمع ماء في الحوض حتى امتلأ ثم اغتسل فيه من الجنابة، فهل له أن ينغمس فيه ويغتسل من الجنابة مرة أخرى هو أو غيره؟ هل يجوز أن يتوضأ منه؟ إذا جمع الماء المتساقط من الوضوء في إناء فهل يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى هو أو شخص آخر؟ جمهور العلماء على أن الماء المستعمل في رفع الحدث ماء طاهر لكنه ليس بطهور فلا يرفع الحدث. إذا الجمهور يقولون لا يطهر، المستعمل لا يطهر، طاهر غير مطهر. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فهذا دليل على أنه طاهر كما في صحيح البخاري. ولحديث جابر عبد الله قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشياني، فوجدني لا أعقل، يعني مغمى عليه، فدعا بماء صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الماء المستعمل ليس بطاهر ما صبه على جابر، لكن عند الجمهور وإن كان طاهرا فليس بمطهر. طيب لماذا؟ ما هو دليلكم؟ قالوا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم. فإذا أنت لو جئت إلى ماء في حوض لا يجري ما تنزل فيه، وإنما تأخذ منه فتسكب على نفسك وتغتسل. ففي هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. طيب وإيش علاقته بالموضوع؟ قالوا: السبب في ذلك أنه يفسده على غيره، لأنه بالاغتسال به يصير مستعملا فلا يستطيع غيره أن يغتسل به، لذلك أمر أن يتناول الماء منه تناولا، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم. فإذا هم فهموا من الحديث أبي هريرة أن سبب النهي ما هو؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لئلا يحرم غيره من الاستفادة منه في الطهارة، حيث أنه لو دخل في هذا الماء سيكون ماء مستعملا غير صالح لرفع الحدث، فيحرم غيره من استعماله في الطهارة. هذا فهمهم من هذه الجهة. والوضوء نفس الشيء. قال العراقي: استدل به الشافعي والجمهور على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرى، ولولا أن الاغتسال فيه يخرجه عن كونه يغتسل به مرة أخرى لما نهى عنه طرح التثريب. قال الحافظ: ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: يتناوله تناولا، فدل على أن المنع من الغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعمل غير طهور. انتهى من فتح الباري. لكن الآخرون ما سلموا بهذا الكلام، قالوا إن علة النهي عن الانغماس في الماء الدائم للجنب ليس لأنه سيصبح مستعملا لا يرفع الحدث فيما بعد، بل لأنه يصبح مستخبثا بهذا الاستعمال. قال النووي: وفي هذا الاستدلال نظر، لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره. إذن النووي يرد على من قال إن حديث أبي هريرة يدل أو يفيد عدم طهورية الماء المستعمل. قال: لما هذا السبب ليس السبب أو العلة في النهي عن الانغماس في الماء الدائم للجنب أن الماء سيصبح مستعملا فيحرم نفسه أو غيره من استعماله في الطهارة بعد ذلك، لا، وإنما لأن انغماس الجنب فيه يقذره، فخلص يعني تأنف النفوس من استعماله، لا لأنه يكون مسلوب الطهورية بهذا. قال: وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره، يعني إذا انغمس هذا ثم انغمس الثاني ثم انغمس الثالث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا. مجموع الفتاوى. قال النووي: وأقرب شيء يحتج به، يعني النووي الآن يقول: طيب الذين يقولون بعدم طهورية الماء المستعمل أنه لا يصلح لرفع الحدث، إيش دليلهم؟ قال يعني أقرب شيء يحتج به أو يحتج به من يقول بعدم طهورية الماء المستعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا الماء المستعمل لاستعماله مرة أخرى. يخنوي هذا يعني أقوى. لو أردنا لهم دليلا على عدم جواز التطهر بالماء المستعمل هذا احتاجوا للماء وما جمعوا الماء المستعمل لاستعماله مرة أخرى. فإن قيل تركوا الجمعة لأنه لا يتجمع منه شيء، يعني لو قلنا طيب الصحابة ما كانوا مسرفين، فإذا توضى الواحد منهم في السفر يعني يمكن ما يبقى شيء أصلا حتى يجمع، فلذلك ما كان يجمع. فالجواب أن هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل، هذه مناقشات. فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق. فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، يعني من الذي سيجمع الماء المستعمل ليطبخ به أو يشربه؟ فإن النفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرا، وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار، فتركه يدل على امتناعه. هذه من المناقشات، من مناقشات. وذهب المالكية والظاهرية إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل على طهوريته. إذن من الذي قال بطهورية الماء المستعمل؟ المالكية والظاهرية قالوا لأنه ماء طهور لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به، لا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به، كالثوب يصلى فيه مرارا. يعني لو صليت الظهر بثوب ثم صليت العصر بنفس الثوب نفسه ثم صليت المغرب بثوب نفسه. طيب، واستدل بعضهم لهذا القول ببعض الأحاديث، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء من فضل يديه، لكنه ضعيف. وأقوى ما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم، يعني يستدل لمن؟ للذين يقولون إن استعمال لا يسلب الماء طهوريته. أقوى ما يستدل لهم ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا يدل على طهورية كل ماء ما لم يتغير بنجاسة، وأن الأصل في الماء طهورية، ولا دليل على سحبه منها بالاستعمال، ما يمكن نخرج عن الطهورية بمجرد الاستعمال. هذا القول ذهب إليه ابن المنذر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب. يعني مثل إيش؟ مثلا إسراف في الماء مكروه، وهو اختيار المصنف. يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي ماذا يختار في هذه المسألة؟ أن الماء المستعمل طهور. ومن المشايخ المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين على هذا، ولكن ما هو الأولى؟ عدم استعمال الماء المستعمل في الطهارة، لأن خلاف فيه، في خلاف، والجمهور على عدم الإجزاء، ما يجزي، ما يصح استعماله في الطهارة وقد استعمل. فإذا الأولى عدم استعماله خروجا من خلاف أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذه الآن مسألة أخرى وواضحة، أن الماء إذا تغير بنجاسة يجب اجتنابه. وهذا هو النوع الثاني من المياه عند من يقسم الماء إلى قسمين: طهور ونجس. فما هو النجس؟ الذي خرطه شيء من النجاسات وغيره. والنجاسة الواقعة في الماء ثلاثة أحوال: الأول أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء، الثاني أن تقع النجاسة في الماء الكثير ولا تغير شيئا من أوصافه، الثالث أن تقع في الماء القليل ولا تغير شيئا من أوصافه، كأن تكون هي قليلة، قطرة مثلا، شيء يسير. فما حكم كل قسم من هذه، أو كل حالة من هذه الأحوال؟ من يقول لنا ما حكم الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى؟ أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء لونا أو طعما أو ريحا، فهذا ماء نجس قولا واحدا سواء كان كثيرا أو قليلا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به، انتهى. قال النووي في المجموع: وسواء كان الماء جاريا أو راكدا، قليلا أو كثيرا، تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجاسة بالإجماع، انتهى. وهنا ألفت النظر، بما أننا الآن هنا في مدينة ساحلية، أن هناك مصبات للمياه النجسة في البحر على الشاطئ، يمكن أكثر من 120 مصب لمياه المجاري في الشاطئ، يعني طول محدود، وأكثر مياه المجاري تصب في البحر. لو مشيت على الشاطئ ستجد على الأقل في بعض المناطق رائحة النجاسة واضحة فيه. طبعا الآن هذا الماء أحيانا يظهر لك الأنبوب الضخم الذي يصب في البحر يتدفق، ورائحة كريهة جدا، رائحة نجاسة. فهل الآن يمكن أن نأخذ من هذا الشاطئ أو من هذا المكان ونتوضأ؟ أيوه. فإذا كان التغير واضحا بنجاسة طعما أو لونا أو ريحا، فإن الماء نجس ولو كان ماء شاطئ البحر. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يسبح ويتوضأ، يعني وهذه فيها أضرار صحية، غير قضية أيضا بالإضافة إلى مسألة عدم إجزاء الطهارة. ولذلك لابد من منع هذا ومعالجته لئلا يضر صحة الناس، والأهم من هذا أن يمنعهم من الطهارة به. وهو كثير الناس لا يعرف هذا، ويجي يقول يلا هو الطهور ماءه الحل ميتته، يمشي مع البحر، هذا بحر متغير، الشاطئ هذا ليس بحرا طبيعيا الآن، هذا ستغير. وحتى يعني تسلم من هذا تحتاج أن تذهب إلى مسافة بعيدة في الشاطئ، أو تدخل في العمق حتى تبتعد عن هذا أو يزول هذا. فإذا هذه مسألة جديرة بالتأمل، لأن واقعة. ولذلك كلام النووي في المجموع لما قال يعني في مسألة تغير الماء بنجاسة، إذا تغير أحد صفاته الثلاث، قال سواء كان الماء جاريا أو راكدا، قليلا أو كثيرا، تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع. طيب، قد يستدل البعض على ذلك بحديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، رواه ابن ماجه. ولكن قال النووي اتفقوا على ضعفه بهذا السياق يعني كامل، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. هذا التضعيف طبعا لجملة الاستثناء، أما قول الماء طهور لا ينجسه شيء فإنه صحيح من رواية أبي سعيد الخدري كما سيأتي. طيب، الحالة الثانية أن تقع النجاسة في الماء الكثير ولا تغير شيئا من أوصافه، لا الطعم ولا اللون ولا الريح، فهذا الماء في هذه الحالة باق على طهوريته قولا واحدا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله ويتطهر منه، انتهى. طيب، إذن هذا الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ما غيرت فيه شيئا. الثالث: أن تقع النجاسة في الماء القليل ولا تغير شيئا من أوصافه، كنقطة دم أو قطرة بول في دلو ماء مثلا، فما حكم؟ هل نقول هذا نجس لأن وقعت فيه نجاسة، أو نقول أنه طاهر لعدم تغير شيء من أوصافه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم أن ورود النجاسة على الماء القليل ينجسه مطلقا، إذا كان قليلا ينجسه مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، مع اختلافهم في الحد الفاصل بين القليل والكثير. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحد الفاصل بين القليل والكثير هو القلتين، هو حديث القلتين، فما أكثر من القلتين كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل. واستدلوا بجملة من الأدلة، من أشهرها كما نعلم حديث الترمذي والنسائي وأبو داود والماجه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وأعلوه كابن عبد البر وابن القيم، أعلوه بالاضطراب، منهم من قال هو موقوف على ابن عمر ولا يصح مرفوعا، ولكن كبار الحفاظ على تصحيحه، فقد صححه ابن معين وأبو عبيد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وابن مندى والطحاوي والبيهقي وابن جرير وابن الملقن والنووي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني من المعاصري. قال الخطابي: وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره، يعني من الطعن في صحة الحديث. طيب ما هي القلة؟ الجرة الكبيرة. ما المراد بها؟ قلال هجر. أي هجر؟ هجر قرية قرب المدينة، وليست هجر البحرين أو الأحساء، والذي يدل على أن المقصودة أن أكبر القلال الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: وقلال هجر مشهورة الصنعة، معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، لأن الحد لا يقع بالمجهول، يعني لا يمكن يعرف لهم شيء يقول اضبطوا إذا بلغ قلتين ما يحمل خبث وبعد ما نعرف ما هي القلة وما المقصود بها، لا. قال الخطابي: وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، لأن الحد لا يقع بالمجهول، ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال. طيب ما هي أكبر القلال في عهده؟ قلال هجر، لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه. انتهى كلام الخطابي. قال ابن قدامة: فإن كل معدود جعل مقدارا واحدا لم يتناول إلا أكبرها، لأنه أقرب إلى العلم وأقل في العدد. طيب الآن يعني عمليا كم تقدر القلة هذه؟ ها؟ قدر بعض الباحثين المعاصرين القلتين بمئتي لتر تقريبا، بالمكعب ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، الذراع 48 سنتيمتر تقريبا، ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان عندك خزان ماء طوله مربع مكعب طيب طول في عرض في عمق، يلا 48 كم ربعها؟ زائد 48 60. فإذا عندك خزان مكعب 60 في 60 في 60 تقريبا، هذا هو مقدار القلتين. أكثر من هذا إذا بلغ قلتين وأكثر، إذا وقعت فيه نجاسة ما غيرته، لاحظ يعني ممكن نجيب قلة نجاسة ونضعها، لكن نحن نتكلم الآن على قطرات، نعم وقعت فيه نجاسة، إذا بلغ قلتين وما تغير خلاص لا يحمل الخبث. دل الحديث بمنطوقه على أن ما فوق القلتين لا ينجس، طبعا لا ينجس إذا ما تغيرت الأوصاف، هو لا ينجس أبدا لا، وبمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. وهذا استدلال من ذهب إلى هذا القول، قالوا تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس، إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا، انتهى. والتحديد بالقلتين على سبيل التقريب، يعني لو واحد عنده خزان موية 59 في 59 في 59، يعني ما راح نقول والله لا أنت ينجس، يعني هذا يعني تقريبي، لكن لو كان عنده 30 يقول لا هذا نصف، هذه قلة يعني هذا. طيب فإذا هو على سبيل التقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه، فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به، وإنما أراد أن من وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقاربا للقلتين توضأ منه، وإن ظنه ناقصا عنهما من غير مقاربة لهما تركه إذا كان وقعت فيه نجاسة. هناك أدلة أخرى لمن قال بهذا القول، ما هو؟ الماء الكثير. إيش تعريف الكثير؟ قلتان فأكثر، إذا وقع فيه نجاسة وما تغير فهو طهور، إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ينجس ولو ما تغير، لأن هناك من سيقول لا ينجس إلا إذا تغير. تتمت هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.